بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في درسنا الماضي الكلام على الهدي وعلى شروطه، فندخل اليوم بإذن الله جل وعلا ونقرأ ما تضمنته هذه المسألة من أحكام. قالوا: أنواع الهدي: واحد، هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران. ومعنى التمتع هدي من حج متمتعا، ومعنى التمتع التمتع بالعمرة، هدي التمتع بالعمرة إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقال له متمتع. والقارن هو من قرن عمرته بحجه، بمعنى أدخل العمرة في الحج، فكان أعمال العمرة والحج أعمالا واحدة. والقران كذلك يطلق عليه بأنه تمتع، يطلق عليه أيضا بأنه تمتع، باعتبار أن القارن أدخل عمرته في حجه فكان بهذا الاعتبار متمتعا، إذ أنه سقط عنه مشقة السفر لأجل أداء عمرة أخرى. فقيل كذلك للقارن بأنه متمتع بهذا الاعتبار، كما أنه قيل للمتمتع بأنه متمتع لأنه تمتع بالحل بين العمرة والحج، تمتع بالحل بعد العمرة إلى الحج، لأن المتمتع يأتي أولا بعمرة، فإذا أتم عمرته بالطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير فقد حل له كل شيء، ثم يكون حلالا، يحل له كل شيء، فهو بهذا الاعتبار يكون متمتعا. لذا قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهو متمتع خلال هذه الفترة بين عمرته وبين حجه. قالوا: هدي التمتع والقران، أي الهدي الذي سببه التمتع والقران، فيكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. قال: وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه الفقرة تضمنت أمورا، من هذه الأمور: أولا، الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن. أما بالنسبة للمتمتع فالأمر فيه ظاهر، فالأمر فيه ظاهر لدلالة كتاب الله جل وعلا على ذلك، ومن ذلك قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دلالة واضحة على أن من تيسر له الهدي فإن الهدي في حقه واجب، أي ممن كان متمتعا. بقي القارن. القارن وقع في مسألة الهدي في حق القارن وقع خلاف، وذلك الخلاف مبناه على أنه ليس ثم دليل واضح يدل على أن على القارن دم، ليس ثم دليل واضح على أن للقارن دما. فقالوا: إنما غايته أن يكون قياسا على المتمتع، أن يكون قياسا على المتمتع أي القارن عليه هدي، كما أنه يجب على المتمتع، وذلك لأن القارن أيضا متمتع، القارن أيضا متمتع. هذا دليل استدل به من قال بوجوب الهدي على القارن، وهذا الأمر رده بعض أهل العلم بأنه لا دلالة فيه على وجوب الهدي على القارن، إذ أنه قياس ولم يستوفي شروطه، ولم تستوفي شروط ذلك القياس، لذا لم يصح الدليل على وجوب الهدي على القارن. لكن هناك أدلة واضحة صريحة تدل على هذا المعنى، منها أن القارن، أن الفارق والفيصل بين القارن والمتمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن القارن يجب عليه أن يسوق الهدي من الميقات أو قبل ذلك، أما من لم يكن كذلك، من لم يكن كذلك فإنه يجب أن يكون متمتعا أو أن يكون مفردا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كما في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث جابر ومن حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي بأن يحل، بأن يعتمر وأن يحل، وأن من ساق الهدي أنه يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. وكما جاء في حديث حصة رضي الله عنها في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أنها قالت: يا رسول الله، ما بال الناس قد حلوا وأنت لم تحل؟ فقال: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي، فلا أحل حتى أنحر هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كان قارنا، فالشاهد فيه دلالة واضحة على أن القارن لا بد أن يسوق الهدي، لا بد أن يسوق الهدي. فالراجح والذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن الهدي واجب على المتمتع وكذلك واجب على القارن، واجب على المتمتع وكذلك واجب على القارن. قالوا: وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام. هذا قيد وشرط في وجوب الهدي على المتمتع أو القارن، بأنه لا بد أن يكون ليس من أهل، ليس من حاضر المسجد الحرام. وتحت هذا مسألتان، تحت هذا الأمر مسألتان. الأمر الأول أو المسألة الأولى، أولا: من هم الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم حاضر المسجد الحرام؟ من هم حاضر المسجد الحرام؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال، فمنهم من يقول: من كان دون الميقات فإنه يدخل في هذا المعنى، ومن أهل العلم من يقول: بل من كان من أهل الحرم، ومن أهل العلم من يقول: بل من كان من أهل مكة خاصة، من كان من أهل مكة خاصة. والأظهر والله أعلى وأعلم أن القولين الأخيرين مجموعهما، أن القولين الأخيرين مجموعهما، مجموعهما يدل على المعنى، بمعنى إما أن يكون في الحرم، يعني مثلا في ميناء، ميناء من الحرم ونواحي كذلك الحرم، وإما أن يكون في مكة، فكل من كان هذا حاله وهذا وصفه وهو من حاضر المسجد الحرام، وإذا كان كذلك فإنه لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه الهدي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدلت الآية على أن من كان أهله حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه الهدي، ولا يجب عليه كذلك البدل عند عدم الهدي وهو الصيام، وهو الصيام. إذن الأمر الأول أن المقصود بحاضر المسجد الحرام إما أن يكون، يعني أن يقال من كان في الحرم، من كان في ماذا؟ في حرم مكة فهو داخل في هذا المعنى. والأمر الثاني أن هؤلاء لا تجب عليهم، لا يجب عليهم الهدي. وقوله وهو دم نسك لا جبران، هذا أمر ثالث، وهو أن هدي التمتع والقران هو نسك وليس بجبران، لأنه لم يكن عن فعل محظور أو ترك واجب، وإنما هو هدي تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا شكرا لله على نعمه. ومن جملة هذه النعم أن شرع الله جل وعلا له التمتع بالعمرة الحج في سفرة واحدة، وشرع له كذلك إدخال العمرة في الحج في سفرة واحدة. إذن هو دم نسك وشكر لله رب العالمين جل وعلا، وليس هو دم جبران. هذا الأمر الثالث في هذه الفقرة. قوله فإن عدم الهادي أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب، قوله فإن عدم الهادي أو ثمنه، من ها هنا نعلم أن قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قول الله جل وعلا فمن لم يجد، فمن لم يجد يدخل في قول الله جل وعلا فمن لم يجد إما أنه لم يجد الهدي، يعني عنده المال، عنده الاستطاعة على شراء الهدي، ولكنه لم يجد الهدي، كان تقول أسواق ليس فيها هدي، ليس فيها هدي، فهذا لم يجد الهدي. وقد يقول العكس، الهدي موجود ولكن ليس عنده ثمن الهدي، وقد يكون عنده ثمن الهدي ولكنه يحتاجه إلى ما هو، يحتاج إلى ما هو أولى منه، عنده مال لكن يحتاجه في ماذا؟ في شيء هو أولى وأحوج إليه من مجرد من ماذا؟ من هذا الهدي. فمثل هذا يكون حكمه كذلك حكم من لم يجد الهدي، حكمه كحكم من لم يجد الهدي. مثلا عنده مال يحتاجه مثلا إلى السفر، يحتاجه إلى السفر، هذا عنده مال لكن يحتاجه إلى شيء أولى، إلى الرجوع إلى بلده، إلى الرجوع إلى بلده، أو إلى أداء بعض الأعمال والأنساك وما شابه ذلك، فهذا حكمه حكم من لم يجد، حكمه حكم من لم يجد. إذن من لم يجد الله جل وعلا أطلق، لم يقل لم يجد الهدي، لم يقل ليس لم يجد ثمن الهدي، بل أطلق فقال فمن لم يجد، فيبقى الحكم على إطلاقه. فمن لم يجد إما الهدي مع توفر الثمن، وإما عدم الثمن مع وجود الهدي، وإما وجود الثمن لكن عدم القدرة والاستطاعة على شراء الهدي لأنه بحاجة إلى ذلك الثمن في شيء أولى وأحرى. فهذا كله لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الصيام. والصيام كما جاءت في الآية 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وها هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الأيام التي تشرع فيها الصيام، يعني إنسان سافر للحج ما عنده إلا ما يبلغه الحج، ما عنده إلا ما يأكل ويشرب ويرجع إلى بلده، ما عنده مال، فهذا يجب عليه ماذا؟ الصيام، لقول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. بقي متى يشرع له الصيام؟ والأمر الثاني: وهل يشترط في الصيام أن يكون متتابعا متتاليا؟ هاتان مسألتان. أما الأولى وهو متى يشرع له الصيام إن لم يجد الهدي، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه متى شرع في العمرة ودخل في كونه معتمرا وأراد بتلك العمرة إما عمرة التمتع إلى الحج وإما أدخل فيها الحج وكان قارنا، فمتى دخل في الإحرام في العمرة فإنه يشرع له الهدي. فإذا مثلا إنسان سافر في 20 ذي القعدة اعتمر ما عنده ما يهدي، هل يشرع له أن يصوم في 21 22 23؟ الجواب نعم، يشرع له ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أطلق الحكم: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهو في الحج، لأنه ما دام أنه تمتع بالعمرة إلى الحج فهو ماذا؟ فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فهو ما داخل في الآية بأنه في الحج، ما زال ينتظر الحج وهو داخل في نسك الحج لأنه متمتع بالعمرة إلى الحج. هذا من حيث الجواز. وبعض أهل العلم يقول من حيث الأفضلية، بل قال بعضهم أنه الواجب أنه يصوم من بدء دخوله في الحج، أي من يوم التروية، من يوم التروية يشرع له، وقبل يوم التروية لا يشرع له، لكن هذا القول مرجوح وصحيح ما سمعتموه أولا. وبعض أهل العلم فضل أن يكون الصيام في أيام التشريق، مستدلا بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت في هذا الأمر أن من لم يجد الهدي صام، أي أيام التشريق، في أيام التشريق أنه لا يصام فيها إلا لمن لم يجد الهدي. فعائشة رضي الله عنها وأرضاه تحكي أن من لم يجد الهدي فإنه له أن يصوم في هذه الأيام. وبعضهم قال فيه إشارة إلى أن الصحابة ممن لم يكن ساق الهدي ولا عنده القدرة على ذلك أنه يصوم في هذه الأيام. وكما سمعتم أن الأمر واسع بحمد الله جل وعلا، وذلك لأن الله جل وعلا أطلق الحكم فقال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. فما دام أنه في الحج وفي أعمال الحج فيشرع له كما سمعتم من دخوله في العمرة، لأن من دخوله في العمرة يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل يشترط في ذلك التتابع؟ بمعنى أن من صام اليوم الأول يجب عليه أن يتبعه باليوم الثاني ثم الثالث، أم أنه يشرع له التفريق؟ الجواب أنه إذا كان الوقت متسعا فإنه يشرع له التفريق، أما إذا كان الوقت ضيقا كأيام التشريق، لأنها 3 أيام التشريق، ما بعدها ليست من أعمال الحج وليست من أيام الحج، فإذا كان في الأيام 3 فإنه يجب عليه ماذا؟ التتابع، لأنه بعد هذه المدة لا يكون ماذا؟ لا يكون في الحج، لأنه يكون برمي الجمار في اليوم 3 من أيام التشريق قد حل وينطلق إلى بلده. إذن في وقت الساعة له أن يفرق، مثلا كما سمعتم اعتمر في 20 من ذي القعدة، فله أن يصوم في 21 وفي 25 وفي 30، له أن يفرق. أما إذا ضاق عليه الوقت فما بقي عنده إلا أيام التشريق فإنه يصوم أيام متتابعة، يصوم أيام متتابعة. هذا خلاصة ما يقال في هذا. ثم يكمل بقية العشر إذا رجع إلى بلده. وهل يجب عليه أن يكملها إذا رجع إلى بلده؟ بمعنى أنه إذا ما رجع إلى بلده بل هو في الطريق مثلا في رجوعه إلى بلده، هل يشرع له أن يصوم؟ الجواب له، لأنه بهذا الاعتبار يعتبر راجعا، لأن الله جل وعلا يقول وسبعة إذا رجعتم. فإذا رجع ولو كان في الطريق له أن ماذا؟ لو أن يبدأ صيام السبع، وإن أخرها إلى بلده فالأمر واسع ولله الحمد. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهذا كما ذكر، يستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه أمر بأن يؤخذ من كل جزور قطعة لحم فتطبخ، فطبخت له صلى الله عليه وسلم فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذا يدلنا على استحباب ذلك. وفي قول الله جل وعلا: وأطعموا القانع والمعتر، استدل العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب التصدق بالهدي، بلحم الهدي، ويأكل منه ويتصدق، أي يجب عليه أن يتصدق، فإن تصدق به كله فله ذلك، إن أكل منه وتصدق بالباقي كذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال في كتابه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الآية الأخرى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الثاني: هدي الجبران. ومعنى هدي الجبران يعني هو الهدي الذي يجبر ما حصل من النقص، إما بفعل محظور أو بترك واجب من واجبات الحج، فيكون جبران، أي جبر لذلك النقص الذي أحدثه الحاج في أثناء حجه. قال: وهدي الجبران وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإحصار عند وجود سببه، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. أيضا ها هنا في هذه الفقرة عدة أحكام منها. أولا قولهم هدي الجبران، هذا كذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الهدي الذي سببه الجبران، أي جبران ما حصل من النقص في الفريضة، ما حصل من النقص في فريضة الحج، إما بفعل محظور وإما بترك واجب. وكما تقدم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بالعمد في ذلك، أما الناس والجاهل فلا شيء عليهم في ذلك. قالوا: أو بسبب الإحصار عند وجود سببه. الإحصار، معنى الإحصار أن الإنسان لا يستطيع إكمال حجه أو عمرته أو ما شابه ذلك بسبب إحصار، والإحصار إما أن يكون بسبب عدو يمنعه من الوصول إلى الحج، وإما كما ذكر بعض أهل العلم بسبب مرض لا يستطيع معه أن يكمل بقية المناسك. فمثل هذا يسمى محصرا. فإن حصل له ذلك فإنه يجب عليه كذلك ماذا؟ الهدي، إن استيسر، لأن الله جل وعلا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فالمحصر، المحصر إن أحصر فيذبح ما استيسر معه من الهدي، وهذا إذا لم يشترط، وهذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط، إذا اشترط فقال إن حبسني حابس فإني أحل، أو ما شابه ذلك، كما جاء في حديث ضباعة بنت زبير في صحيح البخاري وغيره، أنها قالت أو شكت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شاكية وخافت ألا تواصل الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي حجي واشترطي. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بأن من اشترط وإن أحصر فإنه لا شيء عليه، فلا شيء عليه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاشتراط، هل هو عام بمعنى أن كل واحد له أن يشترط، أم أنه خاص بمن يخاف أن يحصل له أمر لا يستطيع معه مواصلة نسكه. قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى الثاني. الشاهد أن المحصر إذا لم يشترط وأحصر فإنه يجب عليه الهدي مما تيسر، لقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونها هنا كذلك مسألة، وهي إن كان المحصر ليس عنده ثمن الهدي ولا عنده هدي، ما عنده هدي ولا عنده ثمن الهدي، فهل يجب عليه البدل، بمعنى أنه ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام في مكانه وسبعة أيام إذا رجع؟ الأظهر والله أعلى وأعلم عدمه، لأن الله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يستطع فلا شيء عليه. والقاعدة عند العلماء في هذا الباب لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وأما البدلية أي البدل الذي هو الصيام فلا دليل عليه، والقياس ها هنا قياس مع الفارق، أي إن قيس المحصر بالمتمتع أو ما شابه ذلك، ها هنا قياس مع إيش؟ مع الفرق، أو مع ماذا؟ مع قياس مع الفارق، لأن ذاك دم نسك والآخر دم جبران. وإن قيس على غيره من المحظورات كما في حديث، يعني حديث كعب بن عجرة، فكعب بن عجرة حصل له محظور بسببه، يعني ترك ما ترك وفعل، يعني حلق شعره وكفر بذلك الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على التخيير، اذبح شاة فإن لم تستطع، أو قال له اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين فرقا من طعام، أو صم 3 أيام. أما المحصر فليس عندنا دليل يدل على أنه ينتقل إلى البدلية، والله أعلى وأعلم. فالحاصل أن هؤلاء الأصناف عليهم دم جبران، أي لما حصل من النقص في الفريضة. وقالوا هذا النوع لا يجوز الأكل منه، بمعنى أنه لا يأكل منه وإنما يتصدق بذلك كله على فقراء الحرم إذا كان ماذا؟ إذا كان دم جبران سببه فعل محظور أو ترك واجب. أما إذا كان بسبب إحصار فإنه يذبحه حيث، يعني يذبح الذبيحة حيث كانت، وإن كذلك تلفت يذبحها وينحرها ويدعها على تفاصيل عند أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.